بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيسرنا في هذه الأمسية المباركة، أمسية يوم السبت 20 من شهر ربيع الآخر لعام 1437 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ حسن دغريري حفظه الله تعالى، وذلك في مجلس علمي في التعليق على رسالة بعض فوائد سورة الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كما يسرنا أن نرحب بالإخوة الكرام الحضور، وكل من تبلغه هذه الكلمة فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، معنا في هذه الليلة المباركة رسالة من رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المولود في عام 1115 المتوفى عام 1202. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من مجددي الدعوة السلفية في نجد وغيرها، وبلغت كتبه الآفاق، فهي دعوة سلفية، دعوة نبوية أحيا الله عز وجل بها البلاد الإسلامية، فأخرج الله عز وجل في دعوته من الشرك إلى التوحيد ومن البدعة إلى السنة، وقامت هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية على هذه الدعوة المباركة منذ تأسيسها على يد الأمير محمد بن سعود رحمه الله في دولته السعودية الأولى، وهم بفضل الله تعالى في الدورة الثالثة من دورة الدولة السعودية الثالثة، فهي تستمر على هذا المنهج وعلى هذه العقيدة التي اتفق عليها الإمامان من أول الأمر، الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فوحد الله عز وجل بها البلاد، وأكد الله تعالى بها الناس من داء الشرك والبدع، وعمت هذه الدعوة بلاد المسلمين، فنفع الله تعالى بها، فكان بحق مجدد من المجددين بدعوة الأنبياء والمرسلين، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب وهذه الرسالة إحدى مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والتي تحدث فيها الشيخ عن سورة الفاتحة وبيان شيء من معانيها وفوائدها، والذي يسأل الله عز وجل وأسفل حسنى صفات العلى أن يجعل اجتماعنا معكم اجتماعا مرحوما، ونجعل تفرقنا من بعدكم تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة بعض فوائد سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذه الآيات الثلاث ضمنت مسائل. الآية الأولى فيها المحبة، لأن الله منعم، والمنعم يحب على قدر إنعامه، والمحبة تنقسم على أربعة أنواع أو إلى أربعة أنواع. أولا محبة شركية، وهم الذين قال الله فيهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله إلى قوله تعالى وما هم بخارجين من النار. وثانيا المحبة الثانية حب الباطل وأهله وبغض الباطل وأهله وهذه صفة المنافقين. وثالثا المحبة الثالثة محبة قطعية وهي محبة المال والولد إذا لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن على محارم الله فهي مباحة. رابعا والمحبة الرابعة حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك وهي أوثق عرى الإيمان وأعظم ما يعبد به ما يعبد به العبد ربه. وسنقف معكم أيها الإخوة في هذا الدرس عند هذا الكلام من كلامه رحمه الله تعالى. ونكمل معكم بإذن الله تعالى ما بقية هذا المتن في دروس قادمة بإذن الله تعالى. أولا أيها الإخوة سورة الفاتحة تعتبر هي ركن من أركان الصلاة، وأركان الصلاة 14 ركنا، ومن تلك الأركان قراءة الفاتحة بالنسبة للمصلي. فلا تصح صلاة المصلي ولا تصح صلاة المسلم إلا بقراءة هذه السورة الكريمة وهي سورة الفاتحة، وذلك لما في الصحيحين من حديث فتح بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عند هذا الحديث في شرحه لحديث صحيح مسلم في وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة لا يجزي غيرها إلا لعاجز عنها، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فلا يجوز له أن يقرأ بدل الفاتحة بسورة أخرى إلا لعاجز عنها، وأن الإنسان لا يستطيع أن يحفظها وأن يقرأها في الصلاة ولا في خارج الصلاة، وخاصة من الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يفهمون. فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. لذلك ورد في الحديث على أنه إذا لم يستطع قراءة شيء من كتاب الله تعالى فإنه يكتفي بالذكر من التسبيح والتحميد والتهليل، فيغنيه ذلك من الذكر عن قراءة الفاتحة، وذلك بعد أن يعلم علم اليقين ويعلم الله ما في نفسه أنه لا يستطيع أن يتعلمها ولا يستطيع أن يحفظها، فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها، فإن استطاع أن يقرأ مكانها شيء من القرآن وإلا يذكر الله عز وجل. قال الإمام النووي رحمه الله فيه وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة لا يجزي غيرها إلا لعاجز عنها، وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. هذا الأمر يدل على أهمية الصلاة أهمية الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة، مما يدل أيها الإخوة على مكانة الفاتحة وفضلها أنها أفضل سور القرآن الكريم، ودل على ذلك حديث صححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب أتحب أن أعلمك سورة لن ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قال نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تدعو في الصلاة؟ قال فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن ولا في الفرقان مثلها. صح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. هذا يدل أيها الإخوة، هذا الحديث الشريف يدل على فضل هذه السورة، وأنه لم ينزل مثلها في الكتب السماوية، وإنما أنزلت في كتابنا العزيز. هذا يدل على فضل القرآن الكريم على ما سواه. وأيضا وأنها من فضائل هذه السورة المباركة أنها السبع المثاني، أنها السبع المثاني التي قال الله تعالى فيها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. روى أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي يعني في أثناء دخوله، فلما أراد أن يخرج ولعل هذا لما ثم أخذ بيدي عند الخروج، لما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل، يعني أراد أن يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في أول كلامه عند دخول المسجد، وأنه قال له: لو علمنك صفة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد قلت له: ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. وهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله تعالى على الخير وسؤال أهل العلم، ومن أعظم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن أعظم سورة في القرآن، قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: اختلف في تسميتها المثاني، ماذا سميت السبع المثاني؟ فقيل لأنها تثنى كل ركعة، أي تعاد في قراءة كل ركعة تعاد قراءتها، سميت مثاني تثنى تقرب. وقيل لأنها تثنى بها على الله تعالى، وذلك لأن أول السورة ثناء على الله تعالى في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا في أول السورة ثناء على الله تعالى. وقيل لأنها يثنى بها على الله تعالى، وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها أي من الأمم. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله على فضل هذه السورة وسبب تسميتها بالسبع المثاني. أيها الإخوة، إن لهذه السورة عدة أسماء، منها سورة الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين فقال: هذا بيني وبين عبدي نصفين. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أسمائها أيضا من أسمائها أنها تسمى بالشافية، وتسمى بالرقية، وتسمى بالكافية، وتسمى بالباقية. ويذكر أهل العلم أن كثرة الأسماء للشيء تدل على أهمية المسمى، وهي هذه السورة الكريمة سورة الفاتحة. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نتعلم قراءتها، وأنه يجب علينا حفظها، لأنه لا تصح صلاتنا إلا بها. كذلك ينبغي إتقان تلاوتها تلاوة صحيحة وعدم اللحن فيها، لأن اللحن فيها يخطط ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز الإنسان أن يقول: صراط الذين أنعمت عليهم الواجب أن يقوموا صراط الذين أنعمت عليهم. وهكذا في بقية ألفاظ السورة سورة الفاتحة يجب على المسلم أن يقرأ قراءة صحيحة حتى تصح صلاته، وأنه لا يسعى الإنسان أن يقطع عن أهله في زمن العلم وكثرة وسائل تعلم كتاب الله تعالى. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه الآيات الثلاث تضمنت ثلاث مسائل، أي ثلاث أشياء. المسألة الأولى في الآية الأولى فيها المحبة، لأن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه، والمنعم يحب على قدر إنعامه. أيها الإخوة، كما ذكرت لكم سابقا أن سورة الفاتحة في أولها ثناء على الله عز وجل، ثناء على الله عز وجل في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك. ثم الآية الأولى للمستشرق رحمه الله تعالى تضمنت، وهي قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، تضمنت المحبة لأن كما قال الشيخ: لأن الله منعم، لأن الله تعالى هو رب العالمين، عالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة وعالم الحيوانات وسائر العوالم كلها تحت رعاية الله تعالى إحياء وتبقى ونفعا ودفعا للضرر عنها. فالله سبحانه وتعالى تربية هذه العوالم تربية عامة، والتربية الثانية وهي تربية خاصة، وذلك لتوفيق عباد الله المؤمنين لفعل الأعمال الصالحة وتوفيقهم لها. فلذلك لما كان الله عز وجل هو المنعم على عباده الخلق والإيجاد والرزق والنفع ودفع المضار وجلب المصالح ودفع المفاسد عنها، كان تعالى جل قدرته هو المنعم على العباد كلهم، مسلمهم وكافرهم، جنهم وإنسهم، صامتهم وجامدهم، ساكنهم متحركهم. فالله عز وجل هو رب العالمين، رب جميع المخلوقات في العالم الأرض والسماء، لأن الله منعم، والمنعم يجب أن يحب على قدر إنعامه. فالله إنعامه كبير وعظيم، ويجب أن تكون محبة الإنسان لربه عظيمة أكبر من أي محبوب، لأن الله تعالى هو الخالق، هو خالق الخلق ومالكهم والمتصرف فيهم. ثم قال الشيخ: والمحبة تقسم، والمحبة مكانها القلب، وهو ميل القلب إلى شيء ما. والمحبة تنقسم إلى أربعة أنواع: أولا محبة الشركية، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، إلى آخر الآيات التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة. هذه المحبة، محبة المشركين لأصنامهم، محبة الشركية، يفترقوا نوعا من أنواع العبادة وهي المحبة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأنواع العبادة كثيرة، منها ظاهر ومنها باطن، ومن العبادات الباطنة المحبة، ومكانها القلب. وكون الإنسان يحب الآلهة الباطلة دون الله تعالى بمحبة الشرك لا يعلمها أحد، وإنما يعتبرها للإنسان إذا فعل الإنسان ما يدل عليه من السجود لأصحاب القبور مثلا، أو الذبح لأصحاب القبور، أو الطواف بالأصنام، أو بغير ذلك. فهذه أثر من آثار تلك المحبة القلبية. المشركين يحبون آلهتهم ومعبوداتهم باطلا باطلة من لات والعزى وغيرها معبودات في الماضي والحاضر، كما يحبون الله عز وجل والعياذ بالله. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ ومن يجعل من دون الله اندادا اي الهه يحبونه كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. هذه المحبه الشركيه التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. ولذلك ذكر الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ان من انواع الشرك ان الشرك اربعه انواع، في رسالة أخرى لعلها كشف الشبهات قال أن أنواع الشرك لا أربعة: شرك الدعوة كما قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. وذكر الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتبه أن مشركي زماننا أشد كفرا من مشركي زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ومشركي زمان النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يشركون بالله تعالى في وقت الرخاء وقت النعمة، وأما في وقت الشدة فهم يلجؤون إلى الله عز وجل كما دلت عليه هذه الآية الكريمة: فإذا ركبوا في الفول كان الله فلما نجاهم إلى البر. أما مشركي زماننا فهم يشركون بالله تعالى في الدعوة في دعاء غير الله، وفي الدفع لغير الله، في الاستغاثة بغير الله، سواء كان ذلك في وقت نعمتهم أو وقت المصائب والكوارث، فإنهم يلجؤون إلى غير الله تعالى. فبان أن مشركي هذا الزمن أعظم شركا من مشركي الأولين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من أنواع الشرك شرك النية، شرك النية والإرادة والقصد، وهذا محلها القلب مثل المحبة، لقول الله تعالى: من كان يريد الحياة في الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلما كانت نيتهم بتلك العبادة التي فعلوها كانت نيتهم لغير الله، سواء كان صلاة أو حجا أو دعاء أو نذرا أو غير ذلك، فليس لهم في الآخرة إلا النار، لأن عندهم شرك أكبر وخرج من الملة، وهو الرياء الباعث على العمل، والرياء في أصل العمل الذي هو رياء المنافقين الذين يفعلون العمل كافة ولا يشركون في الأعمال الصالحة إلا ثناء الناس وما عند الناس كبر الدنيا. وأما المؤمنون فهم يفعلون الأعمال الصالحة بغاء ما عند الله تعالى. النوع الثالث من أنواع الشرك التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب في موضع آخر شرك الطاعة، ودليل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم أي علماءهم، اتخذوا أولاء الناس علماء اليهود، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم بعد النصارى أربابا أي آلهة من دون الله، وذلك بشفاعتهم فيما حرم الله عز وجل. فإذا قالوا لهم أن هذا حرام قالوا حرام، وإذا قالوا أن هذا حلال قالوا حلال، مع مخالفتهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا شركهم وهو شرك الطاعة، شرك مخرج من الملة. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. النوع الرابع من أنواع الشرك، وهو الشاهد لهذا الدرس، شرك المحبة، ثم استدل على ذلك بالآية التي ذكرها في هذا الموضع، ويقول تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا إخوان كحب الله. وما حمل أيها الإخوة وما حمل قوم نوح السابقين ووقوعهم في الشرك بالله تعالى فأدتهم للخمسة الصالحين إلا المحبة الشركية، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فلما غالوا فيهم وأحبوهم وكانت محبتهم مساوية لمحبة الله أواعد من الله، بعد ذلك عبدت هذه الأصنام من دون الله تعالى. فأصل هذه المعبودات أيها الإخوة سواء كانت أصنام أو كانت أشجار أو كانت قبور هي الغلو في الصالحين، الغلو في المحبة، الزيادة فيها حتى تكون مثل محبة الله أو أعظم. فهذه هذا هو النوع الأول من أنواع المحبة وهي المحبة الشركية. النوع الثاني من أنواع المحبة المحبة الثانية التي ذكرها الإمام محمد عبد الوهاب في هذه الرسالة حب الباطل وأهله وبغض الباطل وأهله، وهذه صفة المنافقين الذين كما أخبر الله تعالى عنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وكون الإنسان أيها الإخوة يحب الباطل يحب المعصية ويحب أهلها هذا والعياذ بالله من أنواع الكفر والعياذ بالله. وكون يبغض الإنسان أمر الله عز وجل وشرع الله سبحانه وتعالى ويرغم أن الله نهى عن هذا المحرمات هذا والعياذ بالله من الكفر. وهي صفة المنافقين النفاق الاعتقادي، صفة المنافقين النفاق الاعتقادي المخرج من الملة. ولذلك الله عز وجل يقول في المنافقين ذلك بأنهم كذبوا ما أتى الله فأحبط أعمالهم. فكون الإنسان يكره أوامر الله وشرع الله حتى وإن فعلها حتى وإن تركها فهو كاره لها في قلبه، فهذا من علامات عقوق العمل والعياذ بالله. فقال تعالى عنهم أيضا وما منعهم أي المنافقين وغيرهم من المشركين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم أي صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وما يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لذلك أيها الإخوة يجب الإنسان يعرف المأمور الذي أمر الله تعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيفعل ذلك المأمور وهو محب لما أمر الله تعالى به لأن العاشق به هو الله. وينتهي الإنسان ويبغض الإنسان المعصية لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي نهى عنها. فكونك تمتثل لأمر الله وتنتهي عن نواهي الله تعالى وأنت تحب الآمر بها والناهي عنها فهذا يدل على حقك لله تعالى. وكونك تبغض ما أمر الله تعالى عنه ما أمر الله تعالى به وتحب ما نهى الله تعالى عنه فهذا يدل على زيغان القلب والعياذ بالله وعلامات السفاك. لذلك ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالة نواقب الإسلام، النواقب الإسلام التي ذكرها من أبغض شيئا مما جاء به الرسول، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. ثم استدل بالآية الكريمة ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. يجب على المسلم أن يجاهد نفسه وأن يحاسبها، فإذا أراد أن يفعل شيئا يفعل شيئا مما أمر الله تعالى به سواء كان الأمر به واجبا أو كان مستحقا لأن الأمر به هو الله عز وجل. وإذا ترك الإنسان شيئا من المنهيات سواء كان ذلك المنهي محرما أو مكروها فيترك ذلك لأن النهي عنه هو الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى تطمئن نفسه ويمتثل لأمر الله تعالى. ثم ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المحبة الثالثة من أنواع المحبة محبة طبيعية وهي محبة المال والولد. وهذا لا بأس به، لأن يحب الإنسان المال كما قال الله تعالى: وتحبون المال حب الجمع ويحب الإنسان الولد. فهذه فطرة بشرية جعلها الله عز وجل في جميع المخلوقات، حتى أن من آثار رحمة الله عز وجل أن الدابة تفرع آثرها عن ولدها كراهة أن تقتله أو تؤذيه، وهذا مما يدل على محبتها لولدها. هذه محبة طبيعية. ذلك يحب الإنسان الأكل، وقول الإنسان يحب النوم، وقول الإنسان يحب شرب الماء، وقول الإنسان يحب الأصحاب والجلوس معهم، يحب العمل. هذه أشياء طبيعية، وهي يعني ترجع الإنسان لنيته، لا يثاب عليها ولا يعاقب عليها. لا يعاقب عليها إذا غلب الإنسان هذه المحبة وقدمها على محبة الله ورسوله، على طاعة الله ورسوله، حتى لا تكون محبة، تكون هذه المحبة مذمومة. ولذلك قال الشيخ عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا لم تشغل عطاء الله، يعني هذه المحبة الطبيعية الإنسان يوجد عليها، إذا كانت لا تليع عطاء الله تعالى بل تعينه عليه فيوجد عليها ويأتم بفعلها بهذه المحبة الطبيعية. إذا قدم محبة هذه الأشياء الدنيا كالمال والولد وغيرها على محبة الله كما قال الشيخ: إذا لم تشغل عن طاعة الله. فإذا أشغلك مالك وولدك عن الصلاة في المساجد وعن طاعة الوالدين أو غيرها من الطاعات، فإن هذه تعتبر محبة حرمة يأتم الإنسان بها، لأنها ترك على شيء مما أمر الله تعالى به. فإذا لم يكن كذلك بل قدم الإنسان طاعة الله ورسوله على هذه الأشياء، فإن الإنسان يثاب على طاعته لله تعالى. فإذا لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن على محارم الله فهي مباحة، يعني الأصل في المحبة الطبيعية أنها مباحة، لكن بالنية الصالحة، بالنية الصالحة بفعل هذه الأشياء، يحب الإنسان الولد ويحب المال، يسخر المال في طاعة الله، يسخر الولد ويربيه على طاعة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك يحب الأصحاب والأطفال ويشجعهم على الدعوة إلى الله، فإن هذه المحبة الطبيعية التي تدل على فعل خير تاب الإنسان عليه. وإذا سخرها على العكس فإنها تكون سبب للوقوع في الإثم، ثم الوقوع لحسب الله في نار جهنم. إذا لم تشرك طاعة الله ولم تعن على محارم الله فهي مباحة. ثم ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة: والمحبة الرابعة حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، وهي أوثق عرى الإيمان، يعرف ما يعبد به العبد ربه. أيها الإخوة، هذه المحبة محبة عبادة، هذا تعتبر من أفضل أنواع المحاب، وهو أن يحب الإنسان ربه سبحانه وتعالى وما أمر الله تعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذه المحبة توجب التذلل والتعظيم، هي تسمى محبة العبادة، وهي التي تحمل الإنسان على فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وفعل المسلم أن يحب أوامر الله تعالى، ويحب ويكره نواهي الله عز وجل، ويحب الفاعلين لهذه الطاعات وهم أهل الإيمان، وكذلك يحب المؤمنين لتركهم معصية الله عز وجل، ويبغض المسلم محارم الله ونواهي الله عز وجل، ويبغض الإنسان الذين وقعوا في هذه المنهيات سواء كانت شركا أو كفرا أو بدعة مكفرة أو مفسقة أو كبائر، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك أيها الإخوة، من آثار هذه المحبة أن يحب الإنسان الله عز وجل، ثم أيضا يحب الذين يفعلون أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، فهذه محبة إيمانية دينية يجب على المسلم أن يحب أهل الخير وأن يكره أهل الشر. فهذه محبة طبيعية، فهذه محبة يحتاج عليها. إن من أوثق ورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وإذا من السنة أن الإنسان إذا رأى رجلا مسلما صاحب سنة صاحب منهج السلف مستقيم على طاعة الله منتهي عن محارم الله، فمن السنة أن يخبره أنه يحبه في الله، لأن هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وفعله عليه الصلاة والسلام. إن هذا من آثار محبة أهل التوحيد، وأن الإنسان يخبر بمحبة الإنسان لهم في الله تعالى، وأن المتحابين في الله تعالى على منابر من نور يوم القيامة يضيقهم الأنبياء والمرسلين على هذه المحبة. ولذلك الله عز وجل يقول على خلاه يومئذ عدوهم لبعض عدو إلا التقين، والمحبة يظل لها أثاث في الآخرة لا تكون سبب الشفاعة أن يتبع بعض أهل الإيمان لبعض في دخول الجنة. فهذا ما حبب رأي أن نقوله لكم أيها الإخوة في هذا الدرس، نقوم بإذن الله تعالى بقية عناصر هذا المسح في الدروس القادمة. نسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس واجعلنا وإياكم من المتحابين في الله عز وجل، المستنهين عن معصية الله عز وجل، الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، الذين اجتمعوا على طاعة الله واشتركوا عليها. ونسأل تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم وبالصالحين من عباده في الفردوس الأعلى من الجنة عن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر لفضيلة الشيخ حسن دبريري حفظه الله تعالى على ما قدم من هذه المحاضرة النافعة، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في موازين حسناته، وأن يرفع درجاته، وأن يزيده علما.
جزاك الله خير.
آمين وإياكم. شيخنا بين يدي بعض أسئلة الإخوة، نستأذنكم في طرحها.
تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة البسملة؟ هل هي آية من سورة الفاتحة أم لا؟
في خلاف بين أهل العلم. شيخنا الشيخ أحمد بن حنين رحمه الله يرى أن البسملة آية من الفاتحة، فلذلك يجب قراءتها ولا يجوز تركها لأنها آية. ويقول إذا أردت أن تفتح تتأكد من هذا افتح المصحف، فتجد أن البسملة في أول سورة الفاتحة هي رقم واحد، ولذلك يحرص للإنسان أن يحرص على قراءتها عند قراءة الفاتحة ولا يتركها. أما في غيرها فهي سنة من السنن من سورة البقرة وغيرها، وهي جزء من آية من سورة النمل. أما في الفاتحة فالأحرص للمسلم أن يقرأها لأنها آية من آيات الفاتحة، لأنك إذا فتحت المصحف تجد أن رقم واحد على البسملة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هو الفرق بين المشروع والجائز؟
بين المشروع
والجائز،
كيف المشروع والجاهل؟
والله سؤال هكذا.
المشروع هو من صنعه الجن، المشروع من التبس به الجن.
لا يا شيخنا، المشروع والجائز.
المشروع.
نعم.
المشروع والجائز.
نعم.
المشروع أعم كلمة جائز. المشروع يعم المستحب والواجب، وأما الجائز فلا يطلق إلا على الشيء المستحب أو الجائز.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سائل يسأل عن كيفية المعاملة مع أب يرتكب محاذير ومن بين ذلك المجاهرة بذلك.
أولا ينصح هذا الشخص من أكثر من شخص أو أكثر من شخص، وكذلك يوجد له أسباب الهداية من إعطائه كتاب أو كتيب أو شريط أو رسالة عن طريق الجوال أو مراسلة أو محادثة. المهم يوجد له يعني يوجد له أسباب النصيحة، وهذا ما يملكه الإنسان ويحتاج دلاله والإنشاد. وأما كونه يستقيم على الطاعة فهذا أمر إلى الله عز وجل. فإذا كانت المعصية من الكبائر فإنه يصبر عليه لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. أما إذا كانت المعصية شرك أكبر أو كفر أكبر أو بدعة تؤثر على الناس فعلها، فإذا انتصح أكثر من مرة ولم ينتفع فإنه يرجع. وكذلك صاحب الكبائر إذا كان يرجع من هجره أن تترك تلك الكبيرة فإنه يهجر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما هاجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. فأما إذا كان يزيده ذلكم الهجر يعني زيادة على ما فيه فإنه يستغرق في نوع نفسه لعل الله تعالى أن يأتيه إلى الحق. الله أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
اللهم آمين. الله يحييكم يا أخي.
آمين وإياكم. عليكم وعليهم السلام. الله يحييكم ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيسرنا في هذه الأمسية المباركة أمسية يوم السبت 20 من شهر ربيع الآخر لعام 1437 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ حسن دغريري حفظه الله تعالى، وذلك في مجلس علمي في التعليق على رسالة بعض فوائد سورة الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كما يسرنا أن نرحب بالإخوة الكرام الحضور وكل من تبلغه هذه الكلمة، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم عما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، معنا في هذه الليلة المباركة رسالة من رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المولود في عام 1115 والمتوفى عام 1202. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من مجددي الدعوة السلفية في نجد وغيرها، وبلغت كتبه الآفاق، فهي دعوة سلفية، دعوة نبوية أحيا الله عز وجل بها البلاد الإسلامية، فأخرج الله عز وجل في دعوته من الشرك إلى التوحيد ومن البدعة إلى السنة، وقامت هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية على هذه الدعوة المباركة منذ تأسيسها على يد الأمير محمد بن سعود رحمه الله في دولة السعودية الأولى، وهم بفضل الله تعالى في الدورة الثالثة من دورة الدولة السعودية الثالثة، فهي مستمرة على هذا المنهج وعلى هذه العقيدة التي اتفق عليها الإمامان من أول الأمر، الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فوحد الله عز وجل بها البلاد وأكد الله تعالى بها الناس من داعي الشرك والبدع، وعمت هذه الدعوة بلاد المسلمين فنفع الله تعالى بها، فكان بحق مجدد من المجددين لدعوة الأنبياء والمرسلين، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب وهذه الرسالة إحدى مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والتي تحدث فيها الشيخ عن سورة الفاتحة وبيان شيء من معانيها وفوائدها، والذي يسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا معكم اجتماعا مرحوما، ونجعل تفرقنا من بعدكم تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة بعض فوائد سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذه الآيات الثلاث تضمنت مسائل. الآية الأولى فيها المحبة، لأن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه، والمحبة تنقسم على أربعة أنواع أو إلى أربعة أنواع. أولا محبة شركية، وهم الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى قوله تعالى: وما هم بخارجين من النار. وثانيا المحبة الثانية حب الباطل وأهله وبغض الباطل وأهله، وهذه صفة المنافقين. وثالثا المحبة الثالثة محبة قطيعية، وهي محبة المال والولد، إذا لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن على محارم الله فهي مباحة. رابعا والمحبة الرابعة حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، وهي أوثق عرى الإيمان، وأعظم ما يعبد به العبد ربه. وسنقف معكم أيها الإخوة في هذا الدرس عند هذا الكلام من كلامه رحمه الله تعالى، ونكمل معكم بإذن الله تعالى ما بقية هذا المثل في دروس قادمة بإذن الله تعالى. أولا أيها الإخوة، سورة الفاتحة تعتبر هي ركن من أركان الصلاة، وأركان الصلاة 14 ركنا، ومن تلك الأركان قراءة الفاتحة بالنسبة للمصلي. فلا تصح صلاة المصلي ولا تصح صلاة المسلم إلا بقراءة هذه السورة الكريمة، وهي سورة الفاتحة. وذلك لما في الصحيحين من حديث قتادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عند هذا الحديث في شرحه لحديث صحيح مسلم فيه وجوب قراءة الفاتحة، وأنها متعينة لا يجزي غيرها إلا لعاجز عنها، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فلا يجوز له أن يقرأ بدل الفاتحة بسورة أخرى إلا لعاجز عنها، وأن الإنسان لا يستطيع أن يحفظها وأن يقرأها في الصلاة ولا في خارج الصلاة، وخاصة من الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يفهمون. فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. لذلك ورد في الحديث على أنه إذا لم يستطع قراءة شيء من كتاب الله تعالى فإنه يكتفي بالذكر من التسبيح والتحميد والتهليل، فتغنيه ذلك يغنيه ذلك من الذكر عن قراءة الفاتحة، وذلك بعد أن يعلم علم اليقين ويعلم الله ما في نفسه أنه لا يستطيع أن يتعلمها ولا يستطيع أن يحفظها، فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها، فإن استطاع أن يقرأ مكانها شيء من القرآن وإلا يذكر الله عز وجل. قال الإمام النووي رحمه الله فيه وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة لا يجب غيرها إلا لعاجز عنها، وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. هذا الأمر يدل على أهمية الصلاة، أهمية الفاتحة، لأنها ركن من أركان الصلاة، مما يدل أيها الإخوة على مكانة الفاتحة وفضلها أنها أفضل سور القرآن الكريم، ودل على ذلك حديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب أتحب أن أعلمك سورة لن ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قال نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن ولا في الفرقان مثلها. صح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. هذا يدل أيها الإخوة، هذا الحديث الشريف يدل على فضل هذه السورة وأنه لم ينزل مثلها في الكتب السماوية، وإنما أنزلت في كتابنا العزيز. هذا يدل على فضل القرآن الكريم على ما سواه، وأيضا وأنها من فضائل هذه السورة المباركة أنها السبع المثاني، التي قال الله تعالى فيها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. روى أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لو علمنك سورة في أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدي يعني في أثناء دخوله، فلما أراد أن يخرج ولعل هذا لما ثم أخذ بيدي عند الخروج لما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل، يعني أراد أن يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في أول كلامه عند دخول المسجد وأنه قال له لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد قلت له ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. وهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله تعالى على الخير وسؤال أهل العلم، ومن أعظم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله عن أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري اختلف في تسميتها المثاني، ماذا سميت السبع المثاني؟ فقيل لأنها تثنى كل ركعة، أي تعاد في قراءة كل ركعة تعاد قراءتها، سميت مثاني تثنى تقرب. وقيل لأنها يثنى بها على الله تعالى، وذلك لأن أول السورة ثناء على الله تعالى في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا في أول السورة ثناء على الله تعالى. وقيل لأنها يثنى بها على الله تعالى، وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها أي من الأمم. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله على فضل هذه السورة وسبب تسميتها بالسبع المتان. أيها الإخوة، إن لهذه السورة عدة أسماء، منها سورة الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: فكنت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين فقال هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أسمائها سورة الصلاة. أيضا من أسمائها أنها تسمى بالشافية، وتسمى بالرقية، وتسمى بالكافية، وتسمى بالواقية. ويذكر أهل العلم أن كثرة الأسماء للشيء تدل على أهمية المسمى، وهي هذه السورة الكريمة سورة الفاتحة. ينبغي لنا أيها الإخوة أن نتعلم قراءتها، وأنه يجب علينا حفظها لأنه لا تصح صلاتنا إلا بها. كذلك ينبغي إتقان تلاوتها تلاوة صحيحة وعدم اللحن فيها، لأن اللحن فيها يخطط ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز الإنسان أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم، الواجب أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم. وهكذا في بقية ألفاظ السور، سورة الفاتحة يجب على المسلم أن يقرأ قراءة صحيحة حتى تصح صلاته، وأنه لا يسعى الإنسان أن يقطع عن أهله في زمن العلم وكثرة وسائل تعلم كتاب الله تعالى. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه الآيات الثلاث تضمنت ثلاث مسائل، أي ثلاث أشياء. المسألة الأولى في الآية الأولى فيها المحبة، لأن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه، والمنعم يحب على قدر إنعامه. أيها الإخوة، كما ذكرت لكم سابقا أن سورة الفاتحة في أولها ثناء على الله عز وجل، ثناء على الله عز وجل في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك. ثم الآية الأولى للكتاب رحمه الله تعالى تضمنت، وهي قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، تضمنت المحبة لأن كما قال الشيخ لأن الله منعم، لأن الله تعالى هو رب العالم، عالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة وعالم الحيوانات وسائر العوالم كلها تحت رعاية الله تعالى إحياء وتبقى ونفعا ودفعا للضرر عنها. فالله سبحانه وتعالى تربية بنيان العوالم تربية عامة، والتربية الثانية وهي التربية الخاصة، وذلك لتوفيق عباد الله المؤمنين لفعل الأعمال الصالحة وتوفيقهم لها. فلذلك لما كان الله عز وجل هو المنعم على عباده بالخلق والإيجاد والرزق والنفع ودفع المضار وجلب المصالح ودفع المفاسد عنها، كان تعالى جل قدرته هو المنعم على العباد كلهم، مسلمهم وكافرهم، جنهم وإنسهم، صامتهم وجامدهم، ساكنهم متحركهم. فالله عز وجل هو رب العالمين، رب جميع المخلوقات في عالم الأرض والسماء. لأن الله منعم والمنعم يجب أن يحب على قدر إنعامه. فالله إنعامه كبير وعظيم، ويجب أن تكون محبة الإنسان لربه عظيمة أكبر من أي محبوب، لأن الله تعالى هو الخالق، هو خالق الخلق ومالكهم والمتصرف فيهم. ثم قال الشيخ: والمحبة تقسم، والمحبة مكانها القلب، وهو ميل القلب إلى شيء ما. والمحبة تنقسم إلى أربعة أنواع. أولا محبة، محبة الشركيلة، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة كان جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، إلى آخر الآيات التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة. هذه المحبة، محبة المشركين لأصنامهم، محبة الشركية، يفترقوا نوعا من أنواع العبادة وهي المحبة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأنواع العبادة كثيرة، منها ظاهر ومنها باطن، ومن العبادات الباطنة المحبة، ومكانها القلب. وكون الإنسان يحب الآلهة الباطلة دون الله تعالى بمحبة الشركية لا يعلم، لا يعلمها أحد، وإنما يعتبرها من الإنسان إذا فعل الإنسان ما يدل عليه من السجود لأصحاب القبور مثلا، أو الذبح لأصحاب القبور، أو الطواف بالأصنام، أو بغير ذلك. فهذه أثر من آثار تلك المحبة القلبية. المشركين يحبون آلهتهم ومعبوداتهم باطلا باطلة من لات والعزى وغيرها، معبودات في الماضي والحاضر، كما يحبون الله عز وجل والعياذ بالله. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ أي من يجعل من دون الله أندادا أي بكاتا يحبونه كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه المحبة الشركية التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. ولذلك ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن من أنواع الشرك، أن الشرك أربعة أنواع، في رسالة أخرى لعلها كشف الشبهات قال أن أنواع الشرك لا أربعة: شرك الدعوة كما قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ولما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وذكر الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتبه أن مشركي زماننا أشد كفرا من مشركي زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ومشركي زمان النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يشركون بالله تعالى في وقت الرخاء، وقت النعمة، وأما في وقت الشدة فهم يلجؤون إلى الله عز وجل كما دلت عليه هذه الآية الكريمة: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله فلما نجاهم إلى البر إذا هم. أما مشركي زماننا فهم يشركون بالله تعالى في الدعوة، في دعاء غير الله، وفي الذبح لغير الله، في الاستغاثة بغير الله، سواء كان ذلك في وقت نعمتهم أو وقت المصائب والكوارث، فإنهم يلجؤون إلى غير الله تعالى. فبان أن مشركي هذا الزمن أعظم شركا من مشركي الأولين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من أنواع الشرك، شرك النية، شرك النية وإرادة والقصد، وهذا محلها القلب مثل المحبة، لقول الله تعالى: من كان يريد الحياة في الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحدث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلما كانت نيتهم بترك العبادة التي فعلوها كانت نيتهم لغير الله سواء صلاة أو حجا أو دعاء أو نذرا أو غير ذلك فليس لهم في الآخرة إلا النار، لأن عندهم شرك أكبر وخير من الملة وهو الرياء الباعث على العمل، والرياء في أصل العمل الذي هو رياء المنافقين الذين يفعلون العمل الكافر ولا يشركون في الأعمال الصالحة إلا ثناء الناس وما عند الناس في الدنيا. وأما المؤمنون فهم يفعلون الأعمال الصالحة بغاء ما عند الله تعالى. النوع الثالث من أنواع الشرك التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب في موضع آخر شرك الطاعة، ودليل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم أي علماءهم اتخذوا هؤلاء الناس علماء اليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وبعد النصارى أربابا أي آلهة من دون الله، وذلك بشفاعتهم فيما حرم الله عز وجل. فإذا قالوا لهم أن هذا حرام قالوا حرام، وإذا قالوا أن هذا حلال قالوا حلال، مع مخالفتهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا شركهم وهو شرك الطاعة، شرك مخرج من الملة. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. النوع الرابع من أنواع الشرك وهو الشاهد في هذا الدرس شرك المحبة، ثم تدل على ذلك بالآية التي ذكرها في هذا الموضع، ويقول تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وما حمل أيها الإخوة وما حمل قوم نوح السابقين ووقوعهم في الشرك بالله تعالى فأدتهم للخمسة الصالحين إلا المحبة الشركية، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فلما غالوا فيهم وأحبوهم وكانت محبتهم مستاهلة لمحبة الله أواعد من الله، بعد ذلك عبدت هذه الأصنام من دور الله تعالى. فأصل هذه المعبودات أيها الإخوة سواء كانت أصنام أو كانت أشجار أو كانت قبور هي الغلو في الصالحين، الغلو في المحبة الزيادة فيها حتى تكون مثل محبة الله أو أعظم. فهذه هذا هو النوع الأول من أنواع المحبة وهي المحبة الشركية. النوع الثاني من أنواع المحبة الثانية التي ذكرها الإمام محمد عبد الوهاب في هذه الرسالة حب الباطل وأهله وبغض الباطل وأهله، وهذه صفة المنافقين الذين كما أخبر الله تعالى عنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وكون الإنسان أيها الإخوة يحب الباطل يحب المعصية ويحب أهلها هذا والعياذ بالله من أنواع الكفر والعياذ بالله. وكونه يبغض الإنسان أمر الله عز وجل وشرع الله سبحانه وتعالى ويرغم أن الله نهى عن هذا المحرمات هذا والعياذ بالله من الكفر، وهي صفة المنافقين النفاق الاعتقادي، صفة المنافقين النفاق الاعتقادي المخرج من الملة. ولذلك الله عز وجل يقول للمنافقين ذلك بأنهم كذبوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فكون الإنسان يكره أوامر الله وشرع الله حتى وإن فعلها حتى وإن تركها فهو كاره لها في قلبه فهذا من علامات عقوق العمل والعياذ بالله. فقال تعالى عنهم أيضا وما منعهم أي المنافقين وغيرهم من المشركين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم أي صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وما يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لذلك أيها الإخوة يجب الإنسان يعرف المأمور الذي أمر الله تعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيفعل ذلك المأمور فهو محب لما أمر الله تعالى به، لأن العاشق به هو الله. وينتهي الإنسان ويبغض الإنسان المعصية لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي نهى عنها، فكونك تمتثل لأمر الله وتنتهي عن نواهي الله تعالى وأنت تحب الآمر بها والناهي عنها، فهذا يدل على حبك لله تعالى. وكونك تبغض ما أمر الله تعالى عنه، ما أمر الله تعالى به، وتحب ما نهى الله تعالى عنه، فهذا يدل على غيظان القلب والعياذ بالله وعلامات السباق. لذلك ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالة نواقب الإسلام، النواقب الإسلام التي ذكرها: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. ثم استدل بالآية الكريمة ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. يجب على المسلم أن يجاهد نفسه وأن يحاسبها، فإذا أراد أن يفعل شيئا يفعل شيئا مما أمر الله تعالى به، سواء كان الأمر به واجبا أو كان مستحقا، لأن الأمر به هو الله عز وجل. وإذا ترك الإنسان شيئا من المنهيات، سواء كان ذلك المنهي محرما أو مكروها، فيترك ذلك لأن النهي عنه هو الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، حتى تطمئن نفسه ويبتسم لأمر الله تعالى. ثم ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المحبة الثالثة من أنواع المحبة، محبة طبيعية، وهي محبة المال والولد. وهذا لا بأس به، لأن يحب الإنسان المال كما قال الله تعالى: وتحبون المال حب الجمع. ويحب الإنسان الولد، كان لفطرة بشرية جعلها الله عز وجل في جميع المخلوقات، حتى أن من آثار رحمة الله عز وجل أن الدابة تصل حافرها عن ولدها تراها كأن تقتله أو تؤذيه، وهذا مما يدل على محبتها لولدها. هذه محبة طبيعية. ذلك يحب الإنسان الأكل، فقول الإنسان يحب النوم، يكون هذا الإنسان يحب شرب الماء، قول الإنسان يحب الأصحاب والجلوس معهم، يحب العمل. هذه أشياء طبيعية، وهي يعني ترجع الإنسان لنيته، لا يثاب عليها ولا يعاقب عليها، لا يعاقب عليها إذا غلب الإنسان هذه المحبة وقدمها على محبة الله ورسوله، على طاعة الله ورسوله، حتى لا تكون محبة، تكون هذه المحبة مذمومة. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا لم تشغل عطاء الله، يعني هذه المحبة الطبيعية الإنسان يوجد عليها إذا كانت لا تليق عطاء الله تعالى بل تعينه عليها فيوجد عليها ويأتم بفعلها بهذه المحبة الطبيعية. إذا قدم محبة هذه الأشياء الدنيا المال والولد وغيرها على محبة الله كما قال الشيخ: إذا لم تشغل عن طاعة الله، فإذا أشغلك مالك وولدك عن الصلاة في المساجد وعن طاعة الوالدين أو غيرها من الطاعات، فإن هذه تعتبر محبة حرمة يأتم الإنسان بها، لأنها ترك على شيء مما أمر الله تعالى به. فإذا لم يكن كذلك بل قدم الإنسان طاعة الله ورسوله على هذه الأشياء، فإن الإنسان يثاب على طاعته لله تعالى. فإذا لم تشغل عباد الله ولم تعن على محارم الله فهي مباحة، يعني الأصل في المحبة الطبيعية أنها مباحة، لكن بالنية الصالحة، بالنية الصالحة بفعل هذه الأشياء، يحب الإنسان الولد ويحب المال ويسخر المال في طاعة الله، يسخر الولد ويربيه على طاعة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك يحب الأصحاب والأطفال ويشجعهم على الدعوة إلى الله، فإن هذه المحبة الطبيعية التي تدل على فعل خير تاب الإنسان عليها. وإذا سخرها على العكس فإنها تكون سبب للوقوع في الإثم، ثم الوقوع لحسب الله في نار الجحيم. إذا لم تشكر طاعة الله ولم تعن على محارم الله فهو مباح. ثم ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة والمحبة الرابعة حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، وهي أوسط عرى الإيمان، يعرف ما يعبد به العبد ربه. أيها الإخوة، هذه المحبة محبة عبادة، هذا تعتبر من أفضل أنواع المحاب، وهو أن يحب الإنسان ربه سبحانه وتعالى وما أمر الله تعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذه المحبة توجب التذلل والتعظيم، هي تسمى محبة العبادة، وهي التي تحمل الإنسان على فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وفعل المسلم أن يحب أوامر الله تعالى ويحب ويكره نواهي الله عز وجل، ويحب الفاعلين لهذه الطاعات وهم أهل الإيمان، وكذلك يحب المؤمنين لتركهم معصية الله عز وجل، ويبغض المسلم محارم الله ونواهي الله عز وجل، ويبغض الإنسان الذين وقعوا في هذه المنهيات سواء كانت شركا أو كفرا أو بدعة مكفرة أو مفسقة أو كبائر، فإن ذلك من أوسط عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أوسط عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك أيها الإخوة، من آثار هذه المحبة أن يحب الإنسان الله عز وجل، ثم أيضا يحب الذين يفعلون أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين. فهذه محبة إيمانية دينية، يجب على المسلم أن يحب أهل الخير وأن يكره أهل الشر. فهذه محبة طبيعية، فهذه محبة يحتاج عليها. إن من أوسط عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وإذا من السنة أن الإنسان إذا رأى رجلا مسلما صاحب سنة صاحب منهج السلف مستقيم على طاعة الله منتهي عن محارم الله، فمن السنة أن يخبره أنه يحبه في الله، لأن هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وفعله عليه الصلاة والسلام. إن هذا من آثار محبة أهل التوحيد، وأن الإنسان يخبر بمحبة الإنسان لهم في الله تعالى، وأن المتحابين في الله تعالى على منابر من نور يوم القيامة يضيقهم الأنبياء والمرسلين على هذه المحبة. ولذلك الله عز وجل يقول على خلاف يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا التقين. والمحبة أيضا لها آثار في الآخرة، لا تكون سبب الشفاعة أن يشفع بعض أهل الإيمان لبعض في دخول الجنة. فهذا ما أعتبر أن نقوله لكم أيها الإخوة في هذا الدرس، نكمل بإذن الله تعالى بقية عناصر هذا المسح في الدروس القادمة. نسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله عز وجل، المستغنين عن معصية الله عز وجل، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، الذين اجتمعوا على طاعة الله واشتركوا عليها. وأسأل تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم وبالصالحين من عباده في الفردوس الأعلى من الجنة عن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر لفضيلة الشيخ حسن دبريري حفظه الله تعالى على ما قدم من هذه المحاضرة النافعة، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في موازين حسناته، وأن يرفع درجاته، وأن يزيده علما.
آمين، جزاك الله خير.
آمين وإياكم. شيخنا بين يدي بعض أسئلة الإخوة، نستأذنكم في طرحها.
تفضل.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما هو الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة البسملة؟ هل هي آية من سورة الفاتحة أم لا؟
في خلاف بين أهل العلم. شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله يرى أن البسملة آية من الفاتحة، فلذلك يجب قراءتها ولا يجوز تركها لأنها آية. ويقول إذا أردت أن تفتح تتأكد من هذا افتح المصحف فتجد أن البسملة في أول سورة الفاتحة هي رقم واحد. ولذلك الأحرص للإنسان أن يحرص على قراءتها عند قراءة الفاتحة ولا يتركها. أما في غيرها فهي سنة من السنن من سورة البقرة وغيرها وهي جزء من آية من سورة النمل. أما في الفاتحة فالأحرص للمسلم أن يقرأها لأنها آية من آيات الفاتحة. لأنك إذا فتحت المصحف تجد أن رقم واحد على البسملة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما هو الفرق بين المشروع والجائز؟
بين المشروع
والجائز
كيف المشروع والجاهل؟
والله سؤال هكذا.
المشروع هو من صنعه الجن. المشروع من التبس به الجن.
لا يا شيخنا المشروع والجائز.
المشروع.
نعم.
المشروع والجائز.
نعم.
المشروع أعم بكلمة جائز. المشروع يعم المستحب والواجب. وأما الجائز فلا يطلق إلا على الشيء المستحب. أو الجائز.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سائل يسأل عن كيفية المعاملة مع أب يرتكب محاذير ومن بين ذلك المجاهرة بذلك.
أولا ينصح هذا الشخص من أكثر من شخص أو أكثر من شخص وكذلك يبذل له أسباب الهداية من إعطائه كتاب أو كتيب أو شريط أو رسالة عن طريق الجوال أو مراسلة أو محادثة. المهم يبذل له يعني يبذل له أسباب النصيحة وهذا ما يملكه الإنسان وهي ذات الدلالة والإشكال. وأما كونه يستقيم على الطاعة فهذا أمر إلى الله عز وجل. فإذا كانت المعصية من الكبائر فإنه يصبر عليه لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. أما إذا كانت المعصية شرك أكبر أو كفر أكبر أو بدعة تؤثر على الناس فعلها فإذا انتصح أكثر من مرة ولا انتفع فإنه يرجع. وكذلك صاحب الكبائر إذا كان يرجع من هجره أنه تجرب تلك الكبيرة فإنه يهجر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما هاجر الثلاثة الذين تخلفوا على غزوة تبوك. فأما إذا كان يزيده ذلكم الهجر يعني زيادة على ما فيه فإنه يستقر في نوع نصفه لعل الله تعالى أن يأتيه إلى الحق. والله أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
اللهم آمين. الله يحييكم يا أخي.
آمين وإياكم. عليكم وعليهم السلام. الله يحييكم ودمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.